بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أمة الله من ليبيا. يا راحت أمة الله. تفضلي راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي راشد.
السؤال الأول، صحيح اللي يكثر من السخرية من الآخرين في لغتهم أو في تصرفاتهم إنه راح يشوف هذا في عياله؟ إن
شاء الله.
السؤال الثاني، حكم تقطيع الأسماك وهي حية وطبخها بعد وهي حية مثل ما يصير في بعض المطاعم؟
طيب طيب.
السؤال الأخير، بعض أنواع القهوة الفاخة وهي قيمتها طبعا عالية، يعني طريقة تحضيرها وبيعها الشيخ أنها تؤكل من قبل حيوانات معينة،
أي
ثم يعني تنتظر مدة ويخرج كرنت يعني مع البراز القهوة، عباد القهوة مع براز الحيوان هذا.
نعم.
شو حكم شرب هذه القهوة؟
إن شاء الله يا راشد. مرحبا. تفضل يا علي. تفضل يا علي. علي من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك سلمك.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل علي.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما صحة هذه العبارة لكل امرئ من اسمه حظ ونصيب؟
لكل امرئ
من اسمه حظ ونصيب.
اي نعم. طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة لخطيب الجماعة يقول يعني ما بين الخطوتين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه يغفر لكم ودعوه يستجب لكم، هل نستغفر وندعو يعني في الجلسة ما بين الخطوتين؟
أبشري علي، تسمع الجواب.
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضل يا لينا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ، عندي سؤال، اللي هو عند التشهد نرفع أصبعنا سبابة مرتين ولا مرة واحدة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
إن شاء الله يا لينا.
شكرا، يعطيك العافية.
مرحبا. تفضل يا حصة.
ألو، السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحالة؟ أنا مستكونة بخير.
مرحبا أختي.
وجزاك الله خيرا.
وياكم.
يا شيخ، لو سمحت عندي استفسار لفتوى. الله يسلمك يا شيخ، كان بيني وبين خواتي مشروع.
إيه.
وأنا في حالة غضب يا شيخ، حلفت بالله العظيم أني ما أدفع درهم ولا أكمل المشروع، وأكدت على الحلف أكثر من مرة، يمكن أسبوع كامل وأنا أكد.
إيه.
ويا شيخ تعطلت الأمور والحين أنا حاب أكمل، فشو كفارة اليمين؟
إن شاء الله يحص.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضل يا أخ توفيق من اليمن.
حياك يا شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
الله يحفظك.
تفضل يا توفيق.
حياك يا شيخ، معنا سؤال، الله يحفظك.
أها.
معي عمتي أختي قدير عمرها 90 يعني.
إيه.
ومن جهة الصلاة يعني ما تصليش، كيف إيش يعني الحكم؟
تركت الصلاة يعني؟
لا، عمرها 90 يعني 90 سنة.
عقلها معها يا توفيق؟
موجود معها وكل شيء تعرف، بس الصلاة ما تصلي.
من أصل ما تصلي ولا الآن بدأت تترك؟
من يوم يعني كبيرة، بس إذا كانت تصلي من قبل.
كانت تصلي والآن تركت.
أيوة يا شيخ.
سألتها لماذا، ما هو السبب؟
قالوا ما عاد قديش يعني في السعد عزك الله بتدخل الحمام كذا وكذا.
تمام. هذا السبب. ايه، ان شاء الله ابشر توفيق.
عاد لي سؤال يا شيخ.
ايوه.
كان معانا حوالي 950 ألف. تمام
تمام.
يعني جلسنا لها أربع سنين ثلاث سنين ونص أو أربع سنين.
أها.
بس ما ندين الزكاة عليها.
ما أخرجت الزكاة.
خرجت منها 700 للجامعة يعني رسوم مناقشة تفريسات الماجستير والباقي ما يعني ما ندين الزكاة عليها. إيش الحكم؟
يعني حال عليه الحال مدة ثلاث سنوات.
أيوة.
طيب يا توفيق أبشر.
الله يحفظك يا شيخ وأنا أشكركم على البرنامج الرائع أنا أتابعكم يوميا من اليمن.
الحمد لله الله يحفظك يا توفيق يبارك فيك.
واستفدنا منك يا شيخ لو سمح أشتري رقمك الشخصي الله يحفظك.
إن شاء الله يساعدونك بإذن الله.
يا الله كان الله يحفظك معكم.
أهلا وسهلا. تفضل يا بشرة. بشرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
أوكي. لا السؤال الأول هلا أنا عندي صور بالخزاني حطيتهم إذا أصلي بالغرفة بجوز ولا لا يعني تدخل الملائكة عليهم بالغرفة
إن شاء الله.
أوكي. السؤال الثاني هلا دائما بستغفر بس ما بحرك لساني طب بأخذ على هالأجر ثواب ولا لا؟
تستغفرين بقلبك؟
أيوة بقلبي بس ما بحرك لساني
إن شاء الله.
أوكي. السؤال الثالث هلا وصلتني رسالة إنه إذا قريت يعني مثل سورة البقرة يعني مثل بيخفف عني الضيقة أو إنه إذا قرأت سورة الفجر مثل إذا خايفة من الفقر بقرأ سورة الواقعة هاي بتجوز ولا لازم يعني في صور معينة لازم أقرأهم ولا كل شيء بيجوز؟
يعني أنت عندك مشاكل يعني تحسين بضيق صدر يعني؟
ضيق صدر فقر يعني هيك أشياء.
طيب السؤال الأخير.
السؤال الرابع إنه ليش رب العالمين يعني أكثر من شيء مذكرة يعني رقم سبعة مثل إنه سبع سماوات سبع طبقات للأرض إنه أكثر من شيء يعني مميز برقم سبعة؟ إن
شاء الله يا بشر. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ راشد من البضبي بارك الله فيه يسأل عن السخرية من الآخرين يقول هل صحيح بأن عقوبتها عدم التوفيق في العيال؟ أولا أخي راشد بالنسبة لي السخرية لا يجوز ومحرم لا تجوز ومحرمة ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك قال العلماء السخرية من الآخرين محرمة. السخرية من الآخرين محرمة سواء السخرية من أشكالهم أو ألوانهم أو لغاتهم أو بلدانهم أو أقاليمهم أو وظائفهم أو أي نوع من الأنواع. حتى من لا يعقل لا يجوز السخرية من المجانين لا يجوز السخرية من العصاة. ولذلك قال الله جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولذلك لولا الله ما اهتدى الناس لولا الله عز وجل ما اهتدى الناس ولا تصدقوا ولا يعني حصلوا من هذا الرشد والخير. ولذلك يحرم على الإنسان أن يسخر من الآخرين. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس حذرا من السخرية حتى أن ابن مسعود يقول لو رأيت رجلا يرضع من عنز ما سخرت منه خشية أن يبتليني الله عز وجل. ولذلك السخرية من الآخرين في واقع الأمر هي اعتراض على خلق الله عز وجل لأن السخرية إنما تنشأ من استعلاء من كبر من ترفع من طبقية يرى بأن الآخرين أقل منه ينظر إلى فقرهم إلى دمامتهم إلى ألوانهم إلى أشكالهم إلى مناطقهم هكذا تصدر. ولذلك كأن الذي يسخر يرى بأن هؤلاء يعني ليسوا هؤلاء خلقهم الله بهذه الصورة فكأنه يعترض على الله نسأل الله العافية والسلام. ولا يبعد يا أخي الفاضل أن يصاب الإنسان بنفسه أو يعاقب بغير بأولاده أو بمن يحب كأن يعاقبه الله عز وجل عقوبة لإيصال الضرر إليه حتى يعاقب هو لا يبعد ذلك. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل من أن ينزل عليه سخط أو غضب حينما يسخر من الآخرين. لذلك الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم المبتلى إذا رأى الإنسان المبتلى فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. لا تسخر منه. وبعض العلماء يسحب هذا يقول كما أنه في الأمراض العضوية والأشياء كذلك في الطاعة والمعصية. فإذا رأى إنسان عاصي لا يقول يعني يسخر منه يقول كذا لا أنت كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لأن بعض الناس وللأسف قد يكون يعني ينسى حياته وماضيه فيتدين وكذا ثم يبدأ يسخر من العصاة، أنتم تفعلون وأنتم تفعلون. طيب أنت كنت في يوم الأيام هكذا، فمن الله عز وجل عليك. ولذلك المسلك الشرعي أنك إذا رأيت مبتلى سواء في دينه أو في دنياه، في دنياه وفي دينه، قل الحمد لله الذي عافاني، تقول بنفسك طبعا ما تسمعه، تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أما السخرية فلا يجوز حتى مع غير المسلمين، لا يجوز أن تسخر من غير مسلم، هذا خلق الله عز وجل. ولذلك الإنسان يحمد الله ويسلك المسالك الشرعية. راشد يسأل عن تقطيع الأسماك وهي حية وأيضا طبخها وهي حية. أولا يا أخي راشد بارك الله فيك، بالنسبة للسمك، السمك ما يذكى، السمك ما يذكى كما تذكى بهيمة الأنعام، ولو قطعه الإنسان وهو حي لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن هذه طريقة ذبحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث عند ابن ماجة وغيره، وإن كان إسناده محل انتقاد عند أهل العلم، لكن الإجماع منعقد على ذلك، على حل السمك والجراد ولو كان ميتا، لأنه لا يذكى، والعلماء يقولون هذا لا نفس له سائلة. ولذلك إذا قطع الإنسان السمك من دون أن يفصل منطقة الرأس ما في حرج، أما أن يقلى بالزيت وهو حي فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يقلى بالزيت وهو حي، لأنه ما زالت فيه حياة، ما زالت فيه حياة. فما يفعله بعض المطاعم الآن من وضع السمك وهو حي في الزيت المقلي وجعل الناس يتفرجون، هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز في ديننا وفي شريعتنا أن نمارس هذا النوع من تعذيب هذه الحيوانات. ولذلك ينتهي الناس عن هذا، ونبهوا أصحاب المطاعم إن كنتم رأيتم شيء من هذا القبيل. راشد بارك الله فيه يسأل يقول هناك قهوة غالية الثمن تخرج من فضلات بعض الحيوانات، ويقول وهي سعرها غالي، يقول ما حكم ذلك؟ جاهز ما فيها شيء، هذه القهوة أنا رأيت حقيقة مصدرها ورأيت كذا وشفت برنامج عنها، يظهر لي بأنه ما في بأس، ليس هناك ما يمنع ويحرم تناول هذه القهوة وإن خرجت بمثل هذه الصورة، وإن خرجت بمثل هذه الصورة. فليس كل ما يخرج من فضلات الحيوانات نجس أو حرام بارك الله فيك. وهذا النوع مثل ما ذكرت لأنه يأكل جنس معين من الأشجار أو النباتات ويخرج منه هذا الشيء، فالذي يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يفعلون. أخي علي بارك الله فيك، هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله جل وعلا بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل سرا وجهارا ليلا ونهارا، وما كان يفتر عن الدعوة إلى الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا وجهارا ليلا ونهارا، ما كان يفتر عليه الصلاة والسلام ولا يضعف عن ذكر الله، عن الدعوة إلى الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يتألم حينما يرى هؤلاء القوم يتساقطون في النار حينما يموتون على غير الإسلام، فكان كالتكاد كبده تتفتت، فكان يصيبه ضيق في الصدر، وكان عليه الصلاة والسلام يحزن حزن شديد، يدعوهم إلى الله وهم يأبون، يأخذوا بحجوزهم عن النار وهم يتفلتون منه تفلت الجنادب. ولذلك ربنا جل وعلا عتب على النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين له بأن هداية التوفيق بيده وحده جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عليه إلا البلاغ، قال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ، قال جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يفعلون، قال جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكأن الله تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام
يا محمد صلى الله عليه وسلم ليست بيدك ليست بيدك هداية التوفيق، وإنما بيدك هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ. أما هداية التوفيق فهي بيد الله وحده جل وعلا وتقدس. وأيضا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمامه طريق لاحب طويل، طريق لاحب طويل، يجب عليه أن لا يقف عند نقطة واحدة. يعني كلما مات مشرك تأثر وتألم ستذهب نفسه حسرات، سينقطع عن الاستمرار في تبليغ دين الله عز وجل. طبعا هذه رسالة لكل داعي إلى الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر، إن تدعو وفق الضوابط الشرعية والقواعد الشرعية والمرعية، وتدعو بالحكمة وتدعو بالرفق واللين على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت ليست مهمتك إدخال الناس إلى الإسلام وإلى الهداية، إنما مهمتك دلالة الناس على الإسلام وعلى طرق الهداية. هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. أما أنك تدخلهم ليست إليك ولا لأحد ولا لنبي. ولذلك الله عز وجل ضرب لنا مثلا عجيبا، قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يعني نبيين من أنبياء الله نوح ولوط، ضرب الله فيهما مثلا، ما استطاعوا أن يهدوا زوجاتهم. وفي المقابل: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. فالمعنى بأن هذا تعطي الداعية إلى الله عز وجل راحة وطمأنينة وسكينة، بحيث يمشي ويعرف كيف يضع قدمه، وأنه لا تستفزه البداءات ولا تستفزه النهايات، ولا يعني يعطل نفسه أمام الله واحد أو اثنين. ما نحن لا نستطيع، نتمنى لو كانت بيدنا هداية التوفيق، لكن هذا للحكمة لله عز وجل، له الحكمة البالغة في ذلك، له الحكمة البالغة في ذلك. إنما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله وكل من سار على طريقتهم مهمتهم الدلالة والإرشاد. وهذا سبحان الله يورث نضوج عند الداعية، يورث حكمة، يورث تؤدة وحلم وبصيرة، ما يطيش مع الطائشين ولا يستخفه الذين لا يوقنون، ولا أيضا يصدر الأحكام. يعني تجد بعض الدعاة للأسف بسبب قلة بضاعته، بسبب عدم نضوجه، يشوف أحيانا الناس في فترة زمنية معينة قد يغرقون في المعاصي وكذا، فيصيبه اليأس والإحباط، ربما أصدر عليهم أحكام والعياذ بالله، يهلك هو الذي يهلك. مثل ذاك الرجل الذي قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك. فالله عز وجل قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له أحبطت عملك، أحبط العمل الصالح. لذلك الداعية دائما، الداعية الله الناضج اللي على هدي الأنبياء والمرسلين، عنده رسوخ، عنده يعني يمشي بتؤدة، يمشي بعلم، يمشي وهو يعرف ما هي مهمته وما هي وظيفته. هذا هو المعنى. بارك الله فيك. علي يسأل يقول: هل لكل، فيه عبارة يقول: لكل امرئ من اسمه حظ ونصيب، هل هذه العبارة صحيحة؟ أخوي الفاضل، هذه العبارة يعني قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. أول شيء ليس لها مستند شرعي يعني يمكن أن يعتمد عليه ويتكأ عليه، لا في القرآن ولا في السنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء القبيحة، ويغير الأسماء اللي فيها صعوبة، ويغير الأسماء اللي فيها تزكية، كان يغيرها إلى أسماء طيبة. لكن أحيانا للاسم تأثير في المسمى، ونص على هذا جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والذين لهم عناية في هذا الباب، يقولون قد يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير الأسماء إلا لأن في الأسماء، يعني الأسماء عناوين على الشخص، الأسماء عناوين على الشخص. لكن أحيانا قد لا يكون المسمى مثل الاسم، يعني بعض الناس مثلا اسمه شجاع وهو أجبن خلق الله مثلا، واحد اسمه كرم وهو أبخل خلق الله، واضح. وبعض الناس اسمه مثلا يعني ضعيف أو كذا، تجده قوي في الحق، تجده قوي، يعني مثلا جليبيب في الصحابي الجليل، هذا رسول الله سلم أخبر بأنه من أهل الجنة وكيف كان مفرط الشجاعة. المعنى يعني لا تصدق باستمرار ولا كذا، لكن عموما نحن نلتفت إلى قاعدة الأسماء والصفات، يعني نحرص على أن نسمي كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام ووجه. علي يقول خطيب الجمعة أحيانا يقول في آخر الخطبة الأولى استغفروا الله استغفروا وادعوا الله كذا، يقول هل نحن كمأمومين نستغفر؟ أخي الفاضل لا، الأصل لا، لكن بعض العلماء يرى بأن الدعاء دعاء الخطيب سواء في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية ليس من الخطبة، هكذا يقولون. وعموما ينبغي على الخطبة أن ينوعوا، لأن عبارة استغفروا لم تثبت صراحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبتت عن السلف الكرام. ولذلك مثلا يروى عن عمر بن عبد العزيز وعن جمع من السلف أنهم في الخطبة الأولى كانوا يقولون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. هذا ليس أمر، إنما أمر إرشاد، ليس أمر وجوب، إنما أمر إرشاد وتذكير. فالخطيب ينوع، يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، يجلس مثلا في الخطبة اللي بعدها مثلا الجمعة القادمة يقول أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه وادعوه منيبين إليه مثلا، ويجلس في الخطبة اللي بعدها مثلا يقول أستغفر الله ويجلس، أو مثلا أقول قولي هذا ويجلس مثلا، يعني ينوع. لماذا؟ لأن ما عندنا نص ثابت. فالتزام هذا قد يوحي إلى كثير من المأمومين بأن هذا ثابت، وهذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. عموما لو قال الخطيب الأفضل أنك ما تقول شيء، لأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه المأمومين على إلى الدعاء مثلا أو إلى كذا في نهاية الخطبة الأولى. أما نهاية الخطبة الثانية حينما يدعو الإمام يؤمن المأمومون، يقول آمين آمين خلف الإمام. لينا من دبي بارك الله فيها تسأل، تقول عند التشهد بالنسبة لرفع الأصبع أقول في التشهدين يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مرتين أرفع شيء؟ لينا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لرفع الأصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست بواجبة، يعني ليس بفرض ولا واجب، وإنما سنة. والمعنى أن من لم يرفع أصبعه صلاة صحيحة ولله الحمد، لكنها ناقصة. لماذا؟ لأنه فوت سنة من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لموضع رفع الأصبع في خلاف بين العلماء، والسبب نقل الصحابة لحالات رفع النبي عليه الصلاة والسلام لأصبعه، فمنهم من يقول بأنها ترفع عند ذكر الله، عندما يأتي ذكر الله يرفع، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها ترفع عند الدعاء عندما يقول الدعاء، ولهم كلام. الذي يظهر لي أختي الفاضلة لينا بارك الله فيك وزادك الله حرصا، أنني بعد نظر وتتبع لهذه المسألة واستقراء لها، أن السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع الأصبع من أول التشهد إلى آخره، رفع الأصبع من أول التشهد إلى آخره، وأن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أنه كان يميل بأصبعه هكذا عليه الصلاة والسلام، فكان يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى بهذه الطريقة هكذا. وفي رواية ثانية كان يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويضع الإبهام عليها ويشير بأصبعه هكذا بشكل مائل عليه الصلاة والسلام من أول التشهد إلى آخره، وهذا يجمع الرفع حال ذكر الله ويجمع الرفع حال الدعاء، وهذا لا يشدد فيه ولا يجوز الإنكار على من رفع عند الشهادة وعلى من رفع عند الدعاء ونزل، ما يجوز الإنكار، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنه الإنسان يرفع من أول التشهد إلى آخره. حصة من العين تقول كان بيني وبين خواتي مشروع، تقول وبعدين حصل خلاف وحلفت بالله العظيم أني ما أدخل مشروع ولا أسوي المشروع، وكررت هذا مرات عديدة وأنا أحلف بالله العظيم أني ما أدخل هذا المشروع، تقول تعطل المشروع حصل يعني شيء من الأشياء الضارة، تقول الآن ماذا أفعل؟ أنا حاب أني أرجع للمشروع. يا حصة بارك الله فيك، ارجع إلى المشروع، ارجع المشروع، والحمد لله الذي جعل لك فرجا وتحلة لهذا القسم، وهو كفارة يمين ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والخير أنك ترجعين مع خواتك إلى هذا المشروع، هذا والخير. والحمد لله الله عز وجل جعل لك تحلة وفرج في مسألة القسم، وهي إطعام 10 مساكين، لقول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، واعتقد بأنك قادرة لأنك ما شاء الله عندك فلوس وداخل مشروع فتطعمين الله يرضى عليك يبارك فيك تطعمين 10 مساكين. الصيام متى؟ حينما لا يجد الإنسان المال، ما عنده قدرة، ما عنده مال، ما يستطيع يطلع 120 درهم أو 150 درهم، ما أدري والله كم الآن، يعطيها الجمعية مثلا، ما عندها. أما اللي عنده لا، أول شيء قدم الطعام. ف يعني بشري خواتي، يقول أنا راجع لكم الحمد لله، وأطعمي 10 مساكين. توفيق من اليمن بارك الله فيه، يقول عندي عمتي أخت أبوي عمرها 90 سنة، يقول للأسف ما تصلي، كانت تصلي وبعدين تركت الصلاة، ويظهر أن السبب الآن ما تستطيع تتحكم بالخارج من السبيلين أو شيء من هذا القبيل، وظنت بأن ما يعني تصلي. يا توفيق بارك الله فيك ورضي الله عنك، وشكر الله لك أنك تسأل عن عمتك هذا السؤال. وطيب أن الناس يتفقدون شيبانهم وعجايزهم وكبارهم في السن، طيب، لأن للأسف الشديد يوجد كثير من الشواب، يوجد كثير من العجائز عندهم فهم مغلوط للدين، عندهم فهم مغلوط للعبادة، عندهم إشكالات لدرجة أنهم يتركون بعض أركان الإسلام، نسأل الله لنا ولهم الهداية. والسبب في ذلك ما يسألون أهل العلم، هكذا يجتهد الواحد من عند راسه ويبدأ يعطي نفسه حكم شرعي. عمتك هذه الله يرضى عليك ويبارك فيك وإن شاء الله يطول عمرها على طاعتها ويحسن خاتمتها، المفترض الفترة اللي هي فيها الآن تكون أقرب إلى الله من أي فترة سابقة. ما الذي بقي في العمر؟ ما بقي إلا خطوات تنتقل إلى جوار ربها سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب عليه أن تحرص على الصلاة أشد من أي شيء، وينبغي لها أن تكثر من الصلاة. وبعدين الخطأ اللي حاصل عند كثير من الناس للأسف يظن بأن إذا ما تحكم بالخارج من السبيلين يقول والله أنا أنجس على إن ما يصلي. من قال هذا الكلام؟ من اللي قال هذا الكلام؟ هذا كلام مغلوط وكلام مو صحيح. ولذلك دائما أنا أنبه في البرنامج إخواني كبار السن من الآباء والأمهات أنهم يتقون الله عز وجل ويسألون. وبعض الناس للأسف يجري عملية ويحطوا له الأنبوب هذا ويقعد شهر كامل ما يصلي، هذا لو لقي الله عز وجل كيف يلقاه تارك الصلاة؟ كيف يلقاه تارك الصلاة؟ ولذلك يا توفيق بارك الله فيك، تقول لعمتك بأنها الآن عفوا إذا جاء وقت الصلاة تتوضأ وتدخل في الصلاة مباشرة، حتى لو خرج منها شيء، حتى لو ما استطاعت تتحكم، أكيد أنتم مفرين لها الحفاظات، حفاظات كبار السن، ما عليها شيء، هذا ليس بمقدورها وليس بإرادتها ولا برغبتها، هذا أمر خارج عن إرادتها. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا. الله عز وجل هو الذي أمرنا بالصلاة وبين لنا بأن اللي ما يقدر على شيء معذور، معذور. ولذلك أقول لعمتك هذه الله يحفظها ويختم لها بخير، لازم تصلي، لازم تصلي. والطريقة كالتالي، يخبرونها عيالها أن الآن أذن قبل 5 دقائق 10 دقائق، تروح تتوضأ إذا استطاعت، تستنجي وتتوضأ وتدخل في الصلاة مباشرة. أهم شيء الفرض، أهم شيء الفرض، ما تشتغل بالسنة خاصة عندها مشاكل وتدخل مباشر، ما تستطيع تروح للمرحاض يجيبون لها الماء عندها تتوضأ وهي على السرير وتصلي على الحال اللي عليه، ما تستطيع القيام تصلي وهي جالسة، ما تستطيع وهي جالسة تصلي على ظهرها أو على جنبها، هذه ما تستطيع حركة اليد تصلي بلسانها، ما تستطيع تحرك لسانها تصلي بقلبها. الصلاة ما تترك يا إخواني، الصلاة ما تترك على أي حال، ما دام في عقل، العقل موجود والنفس يتردد، ما تترك الصلاة، ما يجوز لأحد أنه يترك الصلاة بمثل هذه الصورة. أخبرها بهذا وبين لها أنها لازم ترجع إلى الصلاة وتكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تكثر من ذكر الله، وإذا كان عندها خير تتصدق، إن شاء الله يكفر الله عز وجل عنها ما سلف وكان من التقصير. تفضل يا أمة الله من ليبيا، راحت. تفضل يا حصة السعودية، حصة.
ألو.
تفضل يا حصة. حصة تفضل يا أختي، أنت على الهواء، تفضلي. راحت. تفضل يا شمة. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، يوم رمضان كان الماضي
إيه؟
كنت أنا متعودة يعني أني أصلي في المسجد طلت سنة يعني السنوات كلها أصلي الجمعة فيها غير أني يوم يجي رمضان أصلي بعد في رمضان التراويح والقيام.
إيه.
ففي اسمه انقطعت في رجب كنت تعبانة وما عندي عاملة ففي رمضان سوت لي صاحبة المسجد تلفون فقالت لي تريدين وينك أنتي ليش ما تجين تصلين معانا وكذي فقلت لها ظروفي وما عندي عاملة وكذي كانت تقول لي تعالي صلي وفطورك بي وفطورك وسحورك بي لين بيتك.
اي
فأنا كيف أجازي هاي الإنسانة مع أني أدعى لها وايد
إن شاء الله.
زين وهل علي أن يوم الجمعة مثل ما على الرجال بعد
إن شاء الله؟ أبشر يا شمة
جزاك الله خير يا شمة.
مرحبا ومسا. عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عشوة لنا أخر القرآن أجد في كلمة الله بالرفع وبالفتح وبالكشف فهذه كلها لها معنى أشياء أنا أبعث أيضا الأرض كذا في رفع وفي فتح وفي كشف والسماوات كذلك في رفع وفي فتح وفي كشف أريد أعرف الأشياء هذه مختلفة يعني بالفتح وبالضم بالرفع جزاك الله ألف خير.
مرحبا عبد الرحمن
حفظك الله ربنا منك الصحة والعافية.
آمين. أبو خالد يا أبا خالد من الجزائر.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور لي سؤالين.
تفضل.
يمكنني كلمة الميراث.
أيوة.
ولد يموت قبل أبيه.
نعم.
أبوه يبقى حي وهذا الولد يخلي أولاد ولكن الأولاد كبار متزوجين وقال هل لهم حق في الميراث؟
شاد يا أبو خالد.
لأن هذو أولاد كبار متزوجين وقالوا ورثة رفضوا باش يعطوهم لأن علم ليس لهم حق.
أبشر.
مهم اشرح لي السؤال.
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
أها.
في الخطبة يا دكتور في الخطبة.
أيوة.
خطبة تاع بنت تتزوج. أي. بمحضر أبيها وأبو الولد أو بمحضر وكيلين. بعض من الناس يبدو بالتسليم على الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الناس بدون تسليم. نريد شرح في هذا الباب رحمك الله.
يعني قصدك أثناء خطبة النكاح يأتي بالصلاة على النبي.
خطبة النكاح. خطبة النكاح.
إن شاء الله أبشر. تفضل أبو محمد. أبو محمد من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ الله يعطيك العافية عندنا عندي سؤال.
تفضل.
بس من شان الضحية أنا عشان لي تخروه من شان الضحية من شان الضحية يوم عيد بعد الصلاة.
إيه.
دائما قامت الله يطول بعمره عمر كبير يوم وقفة من بيت بدي يشيمه يجي ثلاث أربع مرات وجهان من بيت ما رضي يعطوه قالوا ما اليوم ما بيعيد بكرة عيد يا قالوا ما بنبغي يذبح بنبغي يذبح يوم وقفة قالوا ما يسمع زنا اليوم ما بيعيد بكرة يمكن يجي حوالي أربع مرات هذا قالوا أساس ما يفعلوا مشاكل عطوه ذبح يوم الوقفة ما رأي
وذبح يوم الوقفة؟
تبعي يوم الوقفة وقسم من جورا مساكين من جورا قالوا ما يسعني ما يسعني ما بنا يومعي
هذا وش يصير لك يا هذا ال
ها؟
وش يصير لك ال صاحب الأضحية وش يصير لك؟
اي انا تبعي انا على اساس يذبح
انت صاحب الأضحية؟
ايوه تمام.
وذبحها لك يوم الوقفة؟
ذبح يوم الوقفة بعدم بر انا ما نش موجود.
ما كنت موجود
عندما عيال البيت قال يوم ما في عيد يا عم يوم ما وجعيد بكرة عيد يمكن حوالي ثلاث اربع مرات بعدنا اعطوه من شان قال يا سامح لهم مشاكل
ان شاء الله يا
وذبح ووزع الجورة والاستقاء والمساقي.
طيب ابشر ابو محمد
الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. اكتفي بهذا القدر. الاخ توفيق من اليمن بارك الله فيه يقول كان عندي 950 ريال يمني يقول حلت عليه ثلاث سنوات يقول أنا ما زكيته لأنه كان عندي رسوم الجامعة يقول يعني دفعت رسوم الجامعة فهل علي زكاة في مثل هذه الحالة؟ أخوي توفيق بارك الله فيك أي مال يكون عند الإنسان قابل للنماء وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. فأي مبالغ مالية الآن، النقود هذه، الفلوس، الريالات، الدراهم، الدنانير، الدولارات، هذه قابلة للنماء، يعني لو قلبتها في السوق جابت لك شغل وجابت لك أرباح، ولذلك يجب عليك أن تزكيها. وكونك رصدتها لقضية الدراسة هذا ما يعني بأنه ما تجب فيها الزكاة، لا، يجب فيها الزكاة، يجب فيها الزكاة. فلذلك يا أخي الفاضل ترجع إلى 950 ألف هذه وتحسب السنة الأولى كان عندك 950 ألف، تطلع زكاة، لابد من تطلع زكاة، أظن زكاة 23 ألف أو شيء قريب من هذا. كذلك السنة الثانية إذا بقي عندك هذا المبلغ نفس الشيء تزكيه، والسنة الثالثة نفس الشيء. فعليك الآن في ذمتك 3 سنوات يا توفيق بارك الله فيك مطالب الزكاة فيها شرعا، ولذلك الله عز وجل سيسألك عن هذه الزكاة بارك الله فيك. والزكاة كلها خير، الزكاة نماء وبركة وزيادة وتطهير وتزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك هذه الزكاة كلها خير، فيها نماء وبركة، واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. بشرة من الشارقة تقول أنا عندي صور حاطتهم في الخزانة، تقول بالنسبة للصلاة في هذه الغرفة هل أصلي، هل الملائكة ما تحضر أو شيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضلة بشرة بارك الله فيك، ما دام أن هذه الصور موجودة في الأبواق ومقفل عليها وبعيدة عن النظر، ما عليك شيء إن شاء الله، وصلاتك صحيحة وإن شاء الله الملائكة تحضر، لأن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، حمله العلماء على التماثيل، وأيضا الصور التي ترسم باليد لذوات الأرواح، وأما الصور الفوتوغرافية هذه الموجودة الآن فهذه محل خلاف بين الفقهاء، اللي يظهر لي والله أعلم بأنها لا تدخل تحت هذا النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بشرة تسأل تقول أنا دائما أستغفر الله بقلبي دون لساني، فما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة بارك الله في قراءة القرآن وذكر الله والاستغفار والدعاء هو كل لابد أن يكون بتحريك اللسان، قل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك ما يصدق على أحد صامت أن يقال له يقرأ، هذا ما يقرأ. يعني لو رأينا رجل الآن حاط كتاب أمامه قرآن أو تفسير أو أي كتاب صامت مطبق شفتيه، يعني جميع من يراه يقول هذا ما يقرأ، هذا ينظر. ولذلك أخت الفاضلة إذا أردت أن تستغفر لا تستغفرين بلسانك، ولذلك عندنا ذكر الله والاستغفار وهذا على خاصة ذكر الله عز وجل على 3 مراتب، في ذكر القلب هذه مرتبة، والثاني ذكر اللسان، والثالث ذكر اللسان مع مواطأة القلب. فذكر القلب هذا تفكر، ما يسمى ذكر، هذا ذكر تفكر، وأما ذكر اللسان فهو ذكر ويؤجر عليه الإنسان، لكن أفضل المراتب وأعلاها حينما يواطئ القلب اللسان، يذكر الله ويكون القلب حاضرا، يكون القلب حاضرا، فإذا استغفرت يقول أستغفر الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، كان يقول هكذا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فرا من الزحف. وفي لفظ منتقد من جهة الإسناد وبعض العلماء يحسنه غفر الذنوب وإن كانت مثل الزبد البحر. فاستغفر الله بلسانك يا بشرى، خلاص الله المستعان. طيب بشرى باقي لك سؤالين، وكذلك الأخت حصة من عفوا شمة وعبد الرحمن وابو خالد وابو محمد، اعتذر منكم وقت البرنامج انتهى ان شاء الله غدا بحول الله وقوته في اول البرنامج اجيب على اسئلتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.